هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري.
المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه، وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا. لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم. تكملة: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.
إن الصواب أن البقر كالغنم، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان في مرابطها وفي مراحيها بخلاف الإبل. وليست الحكمة ما ذكره بعض العلماء أن الإبل في العادة يكون صاحبها يقضي حاجته حولها ليستتر بها، بل العلة هي أنها خلقت من الشياطين، وإذا خلقت من الشياطين صار مراحها الذي تبيت فيه وتأوي إليه مملوءا من الشياطين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة تعبدية وأننا لا ندري ما هو السبب، فالله أعلم. نعم.
لأن
لبل خلط بيديها مع الماء خلط تروح أسود بالرائحة. نعم.
يصير
يعني
ما حد يكره من كل إنسان.
إيه لكن هو طاهر، حتى أقول هو طاهر لو كان له الرائحة فهو طاهر.
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرني أنس أنه قال
وقال الزهري أخبرني أنس
نعم
وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال
ما عنده ما عندنا
إنما ها إنما
طيب
قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع.
والظاهر أنه أريها وهي قدامه، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر خوفا من لفحها، وهذا يدل على أنها أمامه. ولكن يمكن أن يعارض هذا الاستدلال بما ذكرنا قبل قليل أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فالنار التي رآها أمامه وبين يديه وتأخر خوفا من لفحها ليست حقيقة في ذلك المكان، لأن لو كانت موجودة في ذلك المكان حقيقة لاحترق المكان واحترق من حولها أيضا. فأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ولكن يقال إن الاتجاه إلى ما يعبد من دون الله أدنى ما فيه أنه مشابهة في الظاهر لمن؟ للكفار والمشركين في العبادة، فأدنى ما يقال فيه إنه مكروه. ولكن يبقى النظر، الآن أمامنا الكهرباء، فهل يدخل في ذلك وأننا لا نصلي إلى لمبة في الكهرباء؟ أو يقال إن هذا ليس كالنار التي تعبد من دون الله؟ الظاهر الثاني أقرب. وكذلك ما يفعله بعض الناس من إحضار المباخر ثم يضعونها أمامهم، هذا أيضا لا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في أيام الشتاء من وضع الدفايات أمام المصلين، فكل هذا لا بأس به، لأن المعروف أن المجوس يعبدون النار حينما يوقدونها بالحطب حتى يكون لها جرم ولهب، فالله أعلم. لكن ما ذكرناه أولا ليس فيه بأس، كله ليس فيه بأس. نعم
شيخ، هل الكهرباء تعد نارا؟ ويتفرع عنه سؤال، هل هذا الذي يعلق ليقتل
الناموس؟ هي لا شك أنها نار،
نار.
ما هي حارة؟
هي حارة
هنا، لكنها نار خفيفة. وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته، وإنما يقتله بالصاع. والدليل على هذا أنك لو وضعت قرطاسا أو شيئا شريعة الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. نعم عبيد. ها؟ يعني ما لهم استقبله ولم يريد أن يعبده، ولكن أراد الله عز وجل. نعم.
المقابر
لا بأس، ما في مانع. يعني لو أن الناس حملوا سراجا إلى المقبرة فلا بأس.
باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
على أحسن أن تقرن قال بما بعدها لأنه مقول القول.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم الشيخ القول ولا تتخذوها قبورا، فإن هذا يدل على أن القبور لا يصلى فيها وأنه أمر معلوم. وفي قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ما الذي يجعل من صلاتنا في البيوت؟ النوافل. كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت إلا قيام رمضان، فإن الأفضل أن يكون في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. لو فازت صلاة الجماعة في المسجد، الأفضل أن يذهب الإنسان إلى المسجد أم يصلي في البيت؟
فريضة يعني؟
نعم.
الظاهر في المسجد أحسن لأجل رجاء أن يحضر أحد فيصلي معه. لكراهة التحريم. الكراهة عند المتقدمين للتحريم، فإذا سمعت مثلا عن الإمام أحمد أنه قال أكره كذا فما يحرمه، لكن يكره إطلاق لفظ التحريم إلا فيما ثبت به النص التحريم. ثلاثة
اثنين
تفضل.
إذا كان الإنسان مثلاً مأموم وهناك مثلاً راتبة قبلية، فلو جلس يصليها في البيت ربما فاته الصف الأول، فهل يكون له هذه الأفضلية ولا مثلاً يأتي لكي يأخذ الصف الأول؟
نعم. الأفضل أن يصلي في بيته لأن هذه السنة سابق على اختيار الصف الأول، فيبدأ بالأول في الأول.
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
نعم، الصلاة في مواضع العذاب مكروهة، لأن الإنسان لا يدخل مواضع العذاب إلا وهو يبكي، ومعلوم أن الإنسان ليس قائما يبكي في صلاته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وفي هذا دليل على سفه أولئك القوم الذين يذهبون الآن إلى مدائن صالح من أجل الاطلاع عليها والتفرج عليها، فإن هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديار ثمود فقنع رأسه هكذا ثم أسرع المشي، فما بالكم الآن بأناس ربما يتخذون مساكن هناك من أجل السياح؟ نقول هذا غلط، ولا ينبغي إطلاقا أن تعزز السياحة إلى هذه الأماكن، لأن هذا مصادمة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أليس الله يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال؟ قلنا: هذا لا، هذا بيان الواقع وإقامة الحجة عليهم، وأن الذين عذبوا لم يكونوا بعيدين منهم، بل هم قد سكنوا في مساكنهم. نعم، لا مطلقا. طيب، قوله هنا المقابر، باب كراهية الصلاة في المقابر. الكراهية هنا كراهة التحريم كما أجبنا عنه قبل قليل، فكل ما دخل في اسم المقبرة فإن الصلاة فيه حرام، إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة لمن فاتت فيصلي عليه. نعم،
أن الإنسان إذا مر على مقابر المشركين أنه يقنع رأسه ويسرع، النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
إذا مر على مقابر المشركين
نعم
أنه يقنع رأسه ويسرع
الخطأ. إذا مر بديار ثمود كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. نعم،
ربما يحصل بحديث إشكال وهو قول الرسول: لا يصيبكم ما أصابه، بالمعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعذب أحد إلا بذنبه، كون الصحابة يصيبهم ما أصابهم، هل نقول الصحابة فعلوا
ما فعلوا؟ يجب إذا ورد عليك مثل هذه الكلمة أو هذه الجملة أن تنزلها على القواعد الشرعية، يعني أنه ربما يعذبهم الله عز وجل حين مروا بهذه الأماكن وكأنها نزهة، وهذا غلط. أو يقال أنه ربما يسلب الإنسان الإيمان حتى يكفر فيصيبه ما أصابه.
شيخ، الخسوفات التي حصلت في أيامنا هذه،
إيش
الخسوفات الزلازل اللي حصلت في أيامنا هذه سنة أو سنتين، هل هذه تدخل بعموم الخسف وأن نقول أن هذا من عذاب الله؟
هو إذا كانت في قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العذاب، وأما إذا كانت في نواحي بعيدة ما فيها سكان فلا، لكنها إنذار. ثلاثة. طيب،
باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
البيعة قيل إنها معابد النصارى والكنائس معابد اليهود والكنائس معابد النصارى والمساجد معابد المسلمين. ففي أثر عمر رضي الله عنه أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل التماثيل التي بها الصور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما جاء إلى عائشة ووجد الصور في بيتها وقف وعرفت الكراهية في وجهه. وفهم من ذلك أيضا من حديث من أثر ابن عباس أنه لا بأس بدخول البيع والمساكن والكنائس ولا بأس بالصلاة فيها، لكن يحمل على ما روي عن عمر وهو أن لا يكون فيها صور. نعم. عبد الله. نعم. لا فرق بين هذا وهذا. مسجد الضرار قصد به عبادة الله وإضرار الآخر. تخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإصاداً أسبل عبد الله وإصاداً من حارب الله ورسوله. أما الكنائس فهذه هي متعبد النصارى ويقرون على دينهم بالجزية إن كانت في الغلبة لنا أو بالقوة إن كانت في الغلبة لهم. عبد الله.
هنا أيضاً عندما مثلاً حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا
نعم
فقال له الرسول هل كان فيها عيد من آيات الجاهلية هل كان فيها كذا كذا فقال له لا وظهر الحديث أنه ليس فيها شيء موجود الآن فقال أبو جنيه.
نعم.
وهنا مثلا في الكنيسة إذا قلنا إذا ما فيها صور تجوز الصلاة فيها.
نعم.
يعني أما كانت هذه مثلا معابد لأصحابها
الفرق بينهما إنه الرسول أخبر بهذا لما كان الناس حديث عهد بشرك فخاف أن يقع في قلبه شيء إذا رأى الوثن الذي يعبد أو العيد اللي من عيادهم. أما إذا رسخ الإيمان في القلب ولم يحصل له فتنة كما هو موجود الآن الحمد لله فلا أضع. نعم.
لا تكون
مثل
صاحب القبر لأن صاحب القبر لا يستطيع
أن
يصلي فلا تجعل
بيوتكم خاليا من الصلاة. هذا المراد. نعم. خلاص. ما في سؤال بعد الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب
أنت اقرأ أعدها.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري
حرك الياء
البخاري البخاري بالكسر.
بالكسر؟ ليش؟
بالنسبة
صفة لأبو
لكن ما تظهر.
نعم.
أقول الضم الثقة ال
مهب أبو فاعل.
بلى.
والفاعل مرفوع وصفة المرفوع
مرفوع.
إذن البخاري.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبر
سبق لنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء نعم.
حدثنا
وذكرنا أيضا أن الكتاب للجنس والباب ليش للنوع والفصل للمسائل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيث.
هذه نسختان، لما نزل ولما نزل. أما على رواية لما نزل فإن نائب الفاعل قوله برسول الله، ونيابة الجار المجرور عن نائب الفاعل جائزة إذا لم يوجد الأصل. وأما لما نزل فالفاعل مستتر يعني الموت، لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
وهذا دليل على أهمية التوحيد وحمايته من الشرك، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن اليهود والنصارى في تلك الحال وهو ينازعه الموت، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهل اليهود والنصارى مستحقون للعنة مطلقة أو لكونهم فعلوا ذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الظاهر أنهم مستحقون لذلك مطلقة، وأنه يجوز أن يلعنهم الإنسان بدون ذكر أي سبب، فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. وأما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهو ذكر نوع من أفعالهم التي يستحقون عليها اللعنة. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فسر بعض العلماء، بل كثير من المفسرين يقول قاتل الله كذا، مثل قاتلهم الله أن يفكون، قال قاتل بمعنى لعن، وكأنه أخذه من هذا الحديث حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقاتل ومرة بلعن، والظاهر خلاف ذلك، لأن قاتل يقصد بها ما يحصل من الآثار، ومعلوم أن من قاتل الله فهو إيش؟ فهو مهزوم مخذول، فيكون هذا أبلغ من قوله لعنة الله، لأن اللعنة تدل على البعد من رحمة الله، وهذه تدل على أنهم حرب لله وأن الله يقاتلهم. نعم. أبين قتل؟ لا، ليس مثل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
سبق الكلام على هذا الحديث مفصلا فيرجع إليه.
باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت
عائشة من أعاجيب.
قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلتي هذا، قالت
إلا قلتي هذا
قالت فحدثتني بهذا الحديث.
وهذا الحديث من أعاجيب الله عز وجل. امرأة سوداء أعتقها السيادة فتحررت منه، لكن كأنها ليس لها أحد فكانت معهم. في يوم من الأيام خرجت صبية لهم وعليها وشاح أحمر من سيور، يعني شيء تتوشح به، فألقت فمرت به الحدية يعني الحداء فخطفته تظنه لحما، وهي أي الحداء تخطف اللحم وتفرح به، فاتهموا هذه الجارية فقالوا أنت التي أخذتيه، فجعلوا يفتشونها حتى فتشوا الفرج نسأل الله العافية، يعني ظنوا أنها أخفت. في هذه الشدة العظيمة وفي هذا الكرب العظيم فرج الله عنها، مرت الحدية فألقت فوقع بينهم ففرج الله عنها هذه الكربة. ثم إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلمت، ففرج الله عنها فرجة أكبر وهي خروجها من الكفر إلى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه رب ضارة نافعة، فإن هذا الضغط الذي حصل عليها من أهلها أوجب لها إيش؟ أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسلم. فكان لها خباء في المسجد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إما بأمرها أو بإقراره، فكانت تبقى فيه وتأتي إلى عائشة فتتحدث عنه عندها. وفيه دليل على أنه يجوز تحدث الناس فيما بينهم، لأن الناس لا بد أن يتحدثوا فيما بينهم وأن يزور بعضهم بعضا، فإن هذا من الصلة. وكانت كلما جلست تقول ويوم الوشاح من تعاجيب أو من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. وقول من أعاجيب هل معناه مما يعجب الله منه أو مما نعجب نحن منه؟ الثاني، يعني أنه أن الله تعالى يسر ذلك على وجه العجب. نعم.
شيخ ما الرابط؟ يعني أنا ما فهمت الرابط بين يوم الوشاح وبدايته الإسلام. يعني
وإيش؟
وكونها اهتدت الإسلام، يعني ما سبب ذهابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
يعني ما الرابط بين يوم الوشاح هذا قصة الوشاح وبين نعم. إسلامها؟
نعم.
كأنها تقول
الرابط أنها فرت من أهلها الذين اتهموها وعذبوها بهذا التفتيش.
يعني هي لم تفر لأجل أن تسلم، إنما فرت
كما تعرف. الإنسان قد يفر من شيء ثم يقع في شيء أحسن. جواز إيش؟ نعم. وقد يدل ذلك لأن الغالب على الحائض الغائب على المرأة تحيض، وقد لا يدل لأنها قد لا تحيضها المرأة إما لصغارها أو لغير ذلك. بن داود ايش؟
معروف ان الله سبحانه وتعالى اغرق قوم نوح كلهم.
نعم.
وعلى هذا ان نوح يعني ارسل الى اهل الارض عام، واذا لا يعذب الله الا بعد
امين. ما عجبني عن هذا؟ نعم عجبني عن هذا. ارجع الى الشريط. عند موسى.
باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا
الصفة معروف هي الحجرة الصغيرة. هذه الصفة كان يقدم إليه الناس المهاجرين الفقراء فيكون فيها، فيأتي الناس فيحسنون إليهم، وقصتهم معروفة. وقد زعم بعض أئمة الصوفية أنهم سموا بذلك نسبة إلى الصفة الذين بقوا في هذه الحجرة وصاروا من الزاهدين، ولكن هذا لا يصعبه اللفظ، لأن صوف وصوفي النسبة بينهما ظاهرة، فالصوفية النسبة إلى الصوف، ولو كان إلى الصفة لقيل الصوفية ولم يقل الصوفية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال
حدثني
قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
من عبد الله؟ ابن عمر، لأن نافع مولاه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن
ليس هذا الحديث دليل على جواز نوم الرجل في المسجد، وهذا لا شك فيه إذا كان طارئا أو لحاجة، وأما إذا لم يكن لحاجة أو ليس بطارئ فإنما بنيت المساجد للصلاة والقراءة. أما الحاجة فأن يكون رجل أعزب وليس له أهل في هذا المكان فله أن يبيت في المسجد، وأما الطارئ فكما يفعله بعض الناس في أيام قيام رمضان، تجدهم إذا صلوا التراويح ناموا في المسجد للتهجد. هؤلاء يمكنهم أن يذهبوا إلى أهلهم ويناموا عندهم، ولكنهم يريدون أن يناموا هنا لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجد. نعم.
نعم. ليتخلصوا من الضرائب، يعني البلد مثلا القانون يقول ان الذي يبني بيت المسجد تحت البيت يعفى من الضرائب.
إيه؟
فهو يقول يعني منها فائده، الناس تصلي وناخذ الاجر وتخلص من الضرائب. هل هذا يفهم يا شيخ هذا الفعل، وهل يجوز هذا الفعل؟
أما هذا المسجد فإنه ما أريد به وجه الله. نعم، إذا كان هذه النية فإنه ما أريد به وجه الله. ولكن لو أنه بنى المسجد لله عز وجل ونيته أن يبني بينه أن يبني فوقه مساكن فلا بأس، ولكن يجب أن يحذر من إيذاء المصلين في هذا المسجد بالدق أو ما أشبه ذلك. وأما إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يحدث فوقه بناء. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، فأنت إذا ملكت أرضا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة وما فوقها إلى السماء السابعة والدنيا إلى السماء الدنيا، تملك إلى السماء الدنيا. وعلى هذا يا محمد محجوب إذا مرت الطائرة من فوق حوشك فقل مهلا، هذا
حقي
مملوك. نعم عبيد.
يقول في الحديث أن ابن عمر لا أهل له.
نعم.
هل أنه لا يسكن عند أبيه؟
نعم.
هل أنه لا يسكن عند أبيه؟ أو ما
معناه؟ إذا قيل لا أهل له يعني لا زوجة.
وإذا كان زوجة
لو في المسجد. إيه في بيت المسجد. لماذا لا؟ هذه مسائل قضايا عيان. قضايا عيان ما ندري عنها. قد يكون البيت صغيرا او ما اشبه بيت ابي او لسبب ما نعلم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
يقال إن أفضل كنية وأحب كنية إلى علي هي هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. وفي هذا دليل على ملاطفة من يكون بينك وبينه غضب، أن تلاطفه حتى يزول غضبه وما في قلبه. وأين الشاهد للباب؟ قوله وهو مضطجع. نعم. قد سقط رداؤه عن شقه وقولهم إنه في المسجد راقد. نعم. قبل الظهر هي النوم نصف النهار. القيلولة هي النوم نصف النهار. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي.
هل يستفاد من الحديث أن الرجل إذا غاضب زوجته فلا بأس أن يخرج من البيت؟ نعم. الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر علي بن أبي طالب، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين غاضبته زوجاته انفرد عنهن وانعزل في مشربة له كما سبق. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
لا ينفع. مفتوح عندك؟
لا.
نعم.
باب.
في هذا دليل على أن لباسهم المعروف في الغالب إزار ورداء، وفيه أيضا دليل على جواز لبس الإزار أو غيره حتى يصل إلى الكعبين، لقول ومنها ما يبلغ الكعبين. وفيها دليل وفيه دليل على جواز جمع الثوب إذا خاف الإنسان انكشاف عورته، لقول فيجمعه بيده يعني يمسكه، لأن الإزار قصير، إذا كان قصيرا فقد لا ينضم على البدن كله إلا بإمساك. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر والقلة. الله المستعان. نعم.
الشاهد من الحديث.
نعم.
مناسبة الحديث للباري.
أن هؤلاء السبعين ينامون في الصفة هذه وهي في جانب المسجد. نعم.
ما نقول أنها في حالة معينة وهي إصابته بالتراب؟
لا لا لا، هذا معروف عنه، من يحب أن يكون بهذا.
قال قائل أن وسط الصفوات ضرب لها
خباء في
المسجد.
إيش؟
التي ضرب لها خباء في المسجد.
الجارية.
لا لا، حبس في المسجد.
على إيش؟
على حبس في المسجد.
نعم.
لأن
إجازة
ذلك لنوم
وفي صلاة من باب أولى. نعم. لكن هذا في طرف المسجد والناس لا يحتاجون، والذين يتحجرون الآن يتحجرون في أي مكان؟ في مقدم المسجد. فنقول لا حجة، نحن لا نمنع أن الإنسان يكون في طرف المسجد ينام أو يتحجر مكان له في طرف المسجد لا يحتاج الناس إليه. نعم.
ثلاثة.
نعم.
باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
في هذا الحديث فائدة حديثية، وهي جواز اختصار الحديث والاقتصار على ما يراد منه. وقد مر علينا في النخبة أنه يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالما بالمعنى. طيب، ما سبب هذا الدين الذي كان لجابر على النبي عبد الله؟ إيش؟ كان ثمن جمل اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر، وقصته مشهورة. كان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في أخريات القوم يتفقدهم، فلحق جابرا فإذا معه جمل قد تعب وأعيا، فأراد أن يسيبه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الجمل ودعا فزال عنه التعب وصار من أنشط الجمال، حتى إنه كان يكون في مقدم القوم لولا أن جابرا يرده. فلما وصل إلى هذه الحال، أو قبل أن يصل من حين بدأ بالإسراع، طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر أن يبيعه إياه، ولكن جابرا أبى، فقال بعنيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عزم على شرائه باع، ولكنه استثنى أن يركب عليه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. فلما قدم المدينة قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. باع بل زاده عليه الصلاة والسلام. نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد أن يصلي ركعتين عند الدخول، وليس المراد أن يصلي الركعتين، بمعنى أن الركعتين ليستا مطلوبتين لذاتهما. وبناء على ذلك نقول: لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتب أجزأ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة، فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد؟ لا، لأنه حصل المقصود. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، هل هذا القيد بناء على الأغلب؟ وأن الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود، أو أنه لا بد من ركعتين؟ الظاهر الأول، وأن تقييد ذلك بالركعتين بناء على إيش؟ بناء على الأغلب. وأن الإنسان لو دخل وهو لم يوتر وصلى، لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة أجزأ، لأن هذه صلاة مشروعة مقبولة. وفي الحديث يلي على فضل المسجد وإكرام المسجد، وأن الإنسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: ماذا ترون لو أن الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد، صار يتردد بقي ساعتين وهو يقرأ ماشيا، هل يكون واقعا في النهي او لا؟
نعم.
اما ظاهرا فلا، لان الرجل ما جلس، يقول ما جلس. واما معنا فهو جالس، لان بقاءه يتردد قائما يقرا هذا بمنزله الجلوس. ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع انها سوف تدور ولا تجلس، لأنها منهية عن البقاء في المسجد. نعم آدم. فكيف يصلي؟ يجوز له ذلك، لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لفاته، لكانت سنة فات محلها. نعم من يسأل؟ هاتي. ها طيب تفضل. ايش هنا؟ هو كلما كان أكثر فهو أفضل لا شك.
هو يريد يصلي صلاة واحدة دخل وقت الضحى تحية المسجد وركعتين من الظهر، هل يجمع كل يوم أو يقتصر على واحد؟
أما سنة الوضوء فيجزى عنها تحية المسجد بلا شك، ويجزى عنها أيضا صلاة الضحى. وأما صلاة الضحى فتجزى عن سنة الوضوء محل نظر. وعلى كل حال فالعبادات تتداخل، خصوصا إذا كان مقصود الشرع بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها وعينها. هذا ثلاث.
باب الحدث في المسجد.
اثنين
ثلاثة
يلا زكي.
يعني ما ترون في تحية المسجد؟
ها؟
ما ترون في تحية المسجد؟
في إيش؟
حكم تحية المسجد.
حكم إيش؟
تحية المسجد.
تحية المسجد الذي يظهر لي أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وذلك لأنه ورد في القضايا تدل على أنها ليست واجبة، منها الخطيب يوم الجمعة فإنه يأتي يتقدم ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس، ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد فأحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أنهم أن الرجلين لم يصليا تحية المسجد. نعم.
باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث، لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة أن الحدث في المسجد جائز، أو يقال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم، قال باب الحدث في المسجد ولم يبين الحكم؟ فهل الحدث في المسجد جائز؟ يقال أما ببول أو غائط فلا يجوز لأنه ينجس المسجد، وأما بالريح فلا يجوز أيضا لأنه يؤذي الملائكة برائحته. ودليل ذلك أنه حرم من هذا الثواب حيث أحد، يقول تصلي على أحدكم ما دام بمصلاه ما لم يحدث. الشرح.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه، وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، الريح ونحوه. وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيده رواية مسلم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وفي أخرى للبخاري ما لم يؤذ فيه بحدث. وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله الملائكة تصلي، وللكشميهني أن الملائكة تصلي بزيادة أن والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك. وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي. فيمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة، كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
حسنت. نعم. إيش يقول؟
بالحدث
الريح ونحوها مما
ينكب الطهارة سوى البول ونحوه، فليس ما قاله الشارح واضحا.
والصواب مباح كذلك أو كراهته
من غير تحريم.
حدث؟
هذا يقصد الريح. أي الريح. أو كراهته من غير تحريم وإن فاتته به صلاة الملائكة. ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث رقم 477 ثلاثة.
المذهب أنه مكروه الحدث بالريح، وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث، فدل هذا على أن الحدث معلوم عنده، ولكن الذي يظهر لي أنه حرام، وأن الحدث بالمسجد بالريح حرام كالحدث بالبول والغائط. من أجل إيش؟ من أجل إيذاء الملائكة. ووجه الدلالة أولاً حرمان الأجر، وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلاً أو ثوماً عن قربان المسجد، مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول، فكيف يجوز له أن يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث؟ يكون أيضا أشد، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد. فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز الحدث في المسجد، لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المسجد ونومه فيه ونوم ابن عمر سابقا؟ نعم. ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا.
نعم.
بل ولا قد لا يخلو نوم من هذا الأمر.
هل نام ليحدث؟
لكنه يعني
أسألك بس،
ولم ينم يوم.
طيب إذا ما قصد الحرام، وإذا أتى الحرام معرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحلال، على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس. نعم
شيخ بارك الله فيك، قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي رتب عليه أجر العمرة لمن جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، قوله في مصلاه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه بحيث لو انحرف يمنة أو يسرى؟
ذكر ابن حجر قبل قليل.
اي نعم، لكن ما الراجح؟
لا الراجح على العموم، وان المراد في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه. نعم. ثلاثة. طيب. الثالث؟ طيب.
شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للإمام إذا صلى كبر وإذا الأخوان خارج المسجد تزل منه.
لا لا يخف. أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف لأن الناس سوف تنشغل قلوبهم. أما إذا كانت الأصوات أصوات البائعين والمشترين فلا يخفف، لأن جميع مساجد الأسواق يسمع فيها جلبة البائعين والمشترين. نعم.
باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن
عمرو. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور، بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة، يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر. ومن ذلك الفروش أيضا لا تفرش حتى تكون كفروش النوم، لينة فيها الإسفنج، فيها ما ينضغط إذا مشيت عليه، لأن هذا خلاف ما ينبغي أن تكون المساجد عليه. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. الله المستعان. وهذا واقع، تجد هذا الذي يتباهى بها ويعمرها عمارة حسية ربما لا يصلي ولا يوما واحد. وهكذا أيضا في المصحف الشريف تجد بعض الناس يحلل المصحف ويزركشه ويتعب فيه، ولكنه لا يقرأه إلا قليلا، وإن قرأه لم يقرأه قراءة نافعة. نعم. وفي أثر ابن عباس دليل على أن زخرفة المساجد تقليد لمن؟ لليهود والنصارى. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.
إيش؟
وسقفه بالساج.
وعمل عثمان رضي الله عنه لا شك أنه عمل مشروع، يعني ليس منكرا، لأن عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين، وما سمعنا أن أحدا أنكر عليه. ولكن قوله بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة هي الجص، وأما قولها المنقوشة فالظاهر أن المراد بذلك نقش لا يؤثر على المصلين بلفت أنظارهم وتشويش أفكارهم. نعم. كمال
شيخ بارك الله فيك، ما رأيكم في كثرة بناء المساجد مثلا في الحي الواحد أو في المنطقة الواحدة؟
رأينا ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يحرم أن يبني مسجدا يضر بالمسجد الذي بقربه بتفريق جماعة، وأن الثاني يجب هدمه. نعم.
شيخ، إذا قلنا أن خروج الريح لا يجوز، طيب يا شيخ كيف نوجه حديث لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع
مغلوب؟ ولهذا يقول أشكل عليه أحد أخرج منه شيء أم لا، ليس متعمدا. كيف؟ نعم. إياك متحمل
الناس.
نعم.
قال
إذا لم تكن مثلا
جاز
البناء
بما
وجوه
متعارف.
إيه نعم. سليم.
سليم.
ما سؤالك؟
الله عنك. ما يكرهون الصحابة كله لهود لكن هم يفقهون أكثر من يفقهون غيره. لأن الإنسان لو أنه يرصد على السجود غلط لو تقطع سبحان الله العظيم ما تقول قال انهم حتى يمكن بالنوم لما يدخل واحد من جهه النوم هو
باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
هذا الأول.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار.
قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إذا جاءت ما كان في القرآن الكريم فإنها تكون لنفي الكون الشرعي أو لنفي الكون القدري، الكوني أو الشرعي، وذلك على حسب السياق. فقوله ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله قدرا أو شرعا، شرعا، أما قدرا فيمكن. وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قدرا أو شرعا؟ قدرا، لأن الإضلال ليس مطلوبا بل هو أمر شرعي. طيب وما كان الله ليضيع إيمانه، قدرا، لأن المراد بذلك الثواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، انطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
الشاهد من هذا قوله كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، يدل على رغبته في الخير وعلى قوة جسمه. نعم يا زكي. نعم.
هل يقال مثلا على فرض من افراد الفئه الباغيه انه باغي؟
ويح عمار، يجوز النصب والضم. تقتله الفئه الباغيه، الفئه الباغيه هي الخارج على الامام، ولا شك ان اصحاب معاويه خارجون على الامام، لان الامام والخلافه في ذلك الوقت لمن؟ لعلي بن ابي طالب. قتل مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والذي قتله هم أصحاب معاوية، فدل ذلك على أن أصحاب معاوية بغاة وأن علي بن أبي طالب صاحب عدل. كررت وأنا قولا لو فهمته لعرفت الجواب على هذا المسألة، على هذا السؤال. ماذا قلت؟ قلت أصحاب معاوية، أصحاب معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد لا يكون راضيا بذلك، لكن قومه تعجلوا وبادروا بالقتال، ولهذا قال تقتله الفئة الباغية، فهي فئة.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد الملك. باب الاستعانة بالنجار والصناع.
والله النجار أنسب، لكنها عندي مفتوحة كما قلت. نعم.
عندنا مضمومة يا شيخ.
النجار.
النجار.
هذا أنسب. إذا تخلى ضمه فتحة وجهين.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الله
شاهد قوله موري غلامك النجار. نعم.
حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعلت. قال إن شئت فعملت المنبر.
نعم. قال
قال إن شئت فعملت المنبر.
فعملت.
فعملت.
نعم.
قال إن شئت فعملت المنبر.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى.
نعم. لا قرأنا.
يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
في هذا دين على فضيلة بناء المساجد، وأن من بنى لله مسجدا، ومسجد هنا كما ترون نكرة في سياق الشرط، فيعم المسجد الكبير والمسجد الصغير. بنى الله له بيتا مثله في الجنة، وعلى هذا يكون الجزاء من جنس العمل. إن كان المسجد كبيرا فالبيت في الجنة كبير، وإن كان دون ذلك فكذلك. وفي قوله إنكم أكثرتم علي، إنكم أكثرتم، دليل على أن ألسن الناس لا يسلم منها أحد، حتى في أمور الخير ومشاريع الخير يتكلم الناس. والزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه كانت في قبلة المسجد وهي معروفة الآن، وقد اتخذها الناس مسجدا وصار الإمام يصلي فيها، وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمام، والصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة في حال صلاة الجماعة، لأن الصف الأول مع في حال صلاة الجماعة أفضل مما وراءه. هنا
في الآن بعض الناس يتخذ في البيت مسجد أو مصلى، يتخذه في غرفة معينة، هل يكتب له هذا الأجر؟
لا يكتب. المسجد هو المسجد العام الذي لجميع الناس. نعم.
إذا بنى المسجد شخص ثم قدم المسجد وبنى شخص أو جهزه شخص آخر، فهل المجدد المسجد؟
إذا بنى
المسجد شخص،
نعم،
ثم قدم المسجد ويحتاج إلى تجديد وجهزه شخص آخر،
يعني احتاج إلى عمارة، يكون كل له أجر. الأول يبنى له بيت في الجنة، والثاني كذلك إذا أسسه من جديد. أما إذا كان تشطيبا أو أشياء كمالية فالأجر للأول. سلامة.
شيخ، أحيانا الرسول قال إذا دخل أحد المسجد فلا يتسجد في الركعتين، أحيانا نجي متأخرين قبل وصول دقائق، ما
يضطر الإنسان أنه يجلس حتى يسجل. ما معنى في هذا المقالة؟ يعني
ما أصلي ذكرتين؟ نعم، قبل ما أصلي أكون جاهز أسجل قبل
أصلي. وإذا كان يسيرا لا بأس، إن كان يطول الفصل فلا.
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها،
وذلك خوفا من أن تؤذي أحدا، لأنها إذا كانت السهام بارزة فإنه ربما يأتي أحد مسرعا فتصيبه أو ما أشبه ذلك. قال العلماء ومثل ذلك العصا، لا تمسكه عرضا فيؤذي من وراءك، ولكن امسكه طولا حتى يكون رأسه نحو السماء وأسفله نحو الأرض. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتوقع كل ما يكون فيه أذية للناس، لأن أذية المؤمنين من كبائر الذنوب. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقوله اذا مر في المسجد قيد الترجمه بالمرور في المسجد بناء على الحديث الذي ورد، والحديث انما جاء على انه قضيه عين، والا فالاسواق مثل المساجد لان العله واحده. نعم.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل.
نعم. طيب، الجمع بينهما ان هذا لحاجه، واما اتخاذه طريقا لا يذهب الا معه ولا يجيء الا معه فهذا هو الذي ينهو عنه. نعم. محجوب. ايش؟ نعم.
يقول ما لنا ملابس نغير، يعني يدخل المسجد ويوسخ
المسجد. نعم.
يدخلون بملابس
كثيرة. إذا كانوا يوسخون المسجد فلا يدخلون، يصلون في محله. نعم. ما في شك إنه عذر، ما هو عذر لهم هم، عذر لكف أداهم، كالذي يأكل البصل نقول لا تدخل المسجد، صلي في بيتك. نعم.
شيخ، إذا طلب بجانب المسجد من صاحب الدار
أنه
يتبرع بها للمؤذن والإمام،
هل يعني يشمل هذا الأجر؟ لا، يعني بناء يعني أن بناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد،
لكن فيها أجر.
إن شاء الله فيها أجر، ما في شك، معونة على الخير. ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئا لبيت الإمام المؤذن.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
هذا فيه دليل على أن الأمر عام في المساجد والأسواق، وفيه أيضا دليل على الحكمة في الأمر بالأخذ بنصالها من أجل أن لا يعقر بكفه مسلما. نعم. ما بين بيتي ومنبري في الجماعة ينبغي أن يكون أن يتقدم في الصف الأول، في غير الجماعة يصلي فيها، لأن معنى قوله روضة من رياض الجنة أي أنها مكان لغرس العمل الصالح فيها، والصلاة من أفضل الأعمال. نعم. هذا من باب المبالغة، ولا معلوم أن مفحص القطعات ما لا يمكن السجود فيه فضلا عن أن يكون مسجدا. وقال بعض العلماء إن المراد من بنى مسجدا استقلالا أو شارك فيه ولو كمفحص القطعات، لكن الأول أظهر، وأن المراد بذلك المبالغة حتى يعني حتى ولو كان صغيرا. نعم. كل صلاة كل عبادة ما صلاة ذات سبب فلا بد أن تقترن بالسبب. أي لا بأس المسجد واحد. لا تصليها حيث ينتهي مكان، لأن المسجد واحد.
باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
في هذا المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه لقوله أنشدك الله، لأن حسان رضي الله عنه صار بعض الناس ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فأراد أن يستشهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. وكما قال حسان رضي الله عنه لما مر به عمر وهو ينشد الناس في المسجد فنظر إليه فقال لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
كيف يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم لحسان إنشاده الشعر في المسجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني
شوف بآدم قيحا أحق لي من يمتلئ شعر؟ نعم، المراد المشتمل على اللغو، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله، إذا كان موضوعه سيئا فهو سيء، ولهذا قال بعضهم الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم. مرة أن تنشد في الأشعار المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل كما جرى به العادة، فإن بعض القبائل يجمعوا شعراءهم، يجمعون شعراءهم ثم كل واحد منهم يهجو الآخر.
باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
في هذا الحديث فوائد: أولا جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثلها عندنا السيوف والبنادق وما أشبه ذلك، وهذا هو أصل ما يسمى بالعرضة النجدية. وفي أيضا دليل على أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك مفسدة، لأن لعبهم في المسجد لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفهم على الإسلام مصلحة أعلى وأعظم. وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه، يسترني بردائه وأنا أنظر إليه، ولكن يجب أن لا يكون نظر تمتع أو تلذذ، فإن كان نظر تمتع أو تلذذ كان حراما. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، وأنه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، لكونه مكنها أن تنظر إليهم ولكنه سترها بردائه. وفيه دليل على جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور، فإذا لم يكن هناك محذور وقالوا نريد أن نذهب لنروح عن أنفسنا ونشهد ما كان مباحا من اللعب، فإنه لا بأس بذلك.
باب ذكر البيع والشراء.
شراء
بارك الله فيكم. الآن العروة النجدية صارت يعني يلعبون في الأعراس، ويكون فيها دفوف، ويكون فيها يعني مال كثير، قد يعطى 5,000 مثل عن الليلة. هل نقول هذا الحديث أصل له فيجوز؟
لا، إذا كان أصل ليس معناه أنه يجوز كل صورة منه. إذا قلنا هذا أصل في الجواز ليس المعنى أن كل صورة تكون جائزة.
وش الصورة الجائزة الآن؟
يعني مثلا لو أن قوما اجتمعوا نفر 20 رجلا أو 30 رجلا، وكان معهم بنادق يلعبون بها هكذا، أو سيوف.
الطبول.
لا، الطبول يحرم فعلها لأنها طبول، والحبشة ليس معهم طبول. نعم عبد الله. نسميه نظر. تمتع برؤية الرجل لا برؤية اللعب، لأن التمتع باللعب يتمتع الإنسان باللعب من حيث هو لعب، لكن التمتع بالنظر إلى الرجل هذا شيء آخر. أو يكون نظر تلذذ، هذا عاد نظر الشهوة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، ما رأيكم الشيخ في فيما يسمى اليوم بالفرق الإسلامية التي تزف العروس إلى المسجد؟
كيف؟
يسمى كان فرق خرجت حديث حديث وخيرة، يسمى فرق الإسلامية.
نعم.
يقولون نحن بديل يعني
من المغنين وأشباه. ما ندري عنه شيء،
الرجال يضربون بالدف ويقولون على شيء يعني.
والنساء؟
لا النساء بعيد، لكن يعني يكون في مظهر يعني غير
موضوع. غير ايش؟
يعني تكون العروس مع زوجها في وسطك، وسط الرجال.
أعوذ بالله.
لكن بحجاب.
لا لا ما أصلح. العروس خلى مع النساء والرجل مع الرجال.
يعني يجوز
أقول إن لازم تكون العروس مع النساء.
طيب يعني نقول لها العروس مع النساء.
يبقى عاد هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو ممنوع؟ المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن ظاهر كلام أحمد أنه سواء يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به للرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت، انه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال او يحصل فتنه فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواز.
الأغاني الخليعة يعني يأتون على نمطها بأغاني إسلامية. هذا
إيه؟ يعني التغني يكون كالتغني بال
الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى يعني تناسب، لكن على نفس منوال الأغاني الخليعة.
من الأحسن أن يغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة، مرة هكذا مرة هكذا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.